الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال في الحديث 25: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد، واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال سمعت أبي، وهو نعم محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، يحدث عن ابن عمر، وهو هنا يحدث عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب، وهو من جملة الأبواب التي رد بها على المرجئة، ونحن ما زلنا في كتاب الإيمان. وهذا الباب الذي أورده فيه أنه لابد من العمل، فالعمل لابد منه، ولا يلجو العبد من عذاب الله عز وجل إلا إذا جاء بالعمل الذي افترضه الله عليه. فالآية التي أوردها قال الله عز وجل فيها: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وهي واردة في شأن المشركين. فإذا تابوا أي من الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، مفهوم ذلك أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فلا يخلى سبيلهم، وإن حصل منهم التوبة من الشرك، فإن الله عز وجل قال: فخلوا سبيلهم، بعد حصول ثلاثة أمور، وهي التوبة من الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فإذا لم يتوبوا فإن سبيلهم لا يخلى، وإذا لم يقيموا الصلاة فإن سبيلهم لا يخلى، وإن لم يؤتوا الزكاة فإن سبيلهم لا يخلى. إذن لابد من العمل، وهكذا حديث ابن عمر يدل على ذلك: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فهذا الحديث أيضا يدل على أنه لابد من العمل. وغلاة المرجئة يرون أن العبد يدخل الجنة من غير عمل، فإذا حقق الإيمان الذي ذهبوا إليه، إما قول اللسان على قول الكرامية وإما معرفة القلب، فلو ترك الفرائض فإنه يدخل الجنة وينجو من عذاب الله على مذهبهم. وقد روى عبد الله بن أحمد في كتاب السنة عن سفيان بن عيينة أنه سئل عن المرجئة فقال: المرجئة يقولون الإيمان قول، ونحن نقول الإيمان قول وعمل، والمرجئة يجعلون من شهد أن لا إله إلا الله، أو يحكمون بالجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله، وإن مات مصرا على ترك الفرائض، ويجعلون ترك الفرائض كركوب المحارم وليس سواء، فمن ركب المحارم من غير استحلال أو فركوب المحارم من غير استحلال معصية، وأما ترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر فهو كفر. فالمرجئة ذهبوا إلى هذا المذهب وجعلوا ترك الفرائض كركوب المحارم، وليس الأمر على حد سواء. فالذي يقع في معصية من المعاصي دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر من غير استحلال فهذا ذنب من الذنوب ولا يكفر بذلك، لكن إذا ترك الفرائض بالكلية فإنه يقع في الكفر والعياذ بالله. فأورد الإمام البخاري أو بوب الإمام البخاري هذا التبويب، وأورد هذه الآية والحديث للرد على غلاة المرجئة الذين لا يبالون بالعمل، فالعمل عندهم لا يزيد الإيمان به ولا ينقص، ولا ينجو العبد به ولا نعم ولا يدخل العبد به بسببه الجنة وينجو من عذاب الله. وإذا ما ترك العمل فإنه لا يعرض نفسه لعذاب الله، فهذا مذهب سيء رديء. وأدلة الشريعة تدل على أنه لا بد من العمل، والعمل جزء من أجزاء الإيمان، ولا يصح الإيمان إلا به، كما أن الإيمان لا يصح بغير قول ولا يصح بغير اعتقاد، هكذا أيضا لا يصح الإيمان بغير عمل. فالآية والحديث فيهما الرد على المرجئة. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إذ لابد من العمل. وأورد حديث عبد الله بن عمر، وفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس، والذي أمره بذلك هو ربه عز وجل كما هو معلوم. أمرت أن أقاتل الناس، أي أقاتل جميع الناس من الكافرين. أمرت أن أقاتل الناس، والناس مأخوذ من النوس وهو كثرة الحركة، ومن ذلك حديث عائشة في شأن قول حين قالت المرأة: زوجي أبو زرع، وما أدراكم ما أبو زرع؟ أنا سليم من حلي أذني، بمعنى أنه أكثر لها من حلي أذنها، حتى أنها إذا مشت تحرك الحلي في أذنها من كثرته. فالنوس المراد به الحركة، والناس يتحركون حركة ظاهرة وحركة باطنة. الحركة الظاهرة حركة الجوارح، والحركة الباطنة حركة القلوب. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أصدق الأسماء همام وحارث، وذلك أن العبد يهم وهذه حركة الباطن، ويحرث وهي حركة الظاهر. والناس سموا بذلك لهاتين الحركتين، لحركة الظاهر وحركة الباطن. على كل قول أمرت أن أقاتل الناس يشمل جميع الكافرين، ويستثنى من ذلك من أدى الجزية، من أدى الجزية منهم حتى يعطوا الجزية عيدا وهم صاغرون، فمن أدى الجزية منهم فإنه لا يقاتل. وهكذا من كان بينه وبين المسلمين عهد أمان فإنه لا يقاتل من أجل العهد. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وشهادة لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله كما هو معلوم. فإذا شهد الكافر بالشهادتين فإن دمه يعصم، ويخرج من ذلك من كان كفر بغير الشهادتين، أعني من يتلفظ بالشهادتين لكنه كفر بأمر آخر، وقع في نوع من أنواع الردة، فإنه لا يكتفى في حقه بالشهادتين، بل لابد أن يصحح دينه في الأمر الذي كان سبب الخروج بالأمر الذي أخرجه من الدين. فإن مجرد التلفظ بالشهادتين في حق هؤلاء مما لا يكتفى به. فمن وقع في أمر من أمور الردة لابد أن يتوب من ذلك الأمر, من أمور الردة, ويطالب بتجديد الإسلام, يطالب بالشهادتين وأن يتوب من ذلك الأمر من أمور الردة. فلو كذب بآية من آيات القرآن فلا يكتفى في حقه أن يقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, بل لابد أن يصدق بما كذب به, فيطالب بالشهادتين وأن يصدق بما كذب به, فإنه خرج من الدين بسبب تكذيبه لتلك الآية. وهكذا إذا استهزأ بشيء من أمور الدين فلا بد أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يظهر تعظيم ذلك الأمر من أمور الدين, ويوما أيضا بتجديد الشهادتين. فإن من خرج من الإسلام فلا بد عند دخوله أن يتلفظ بالشهادتين وأن يصحح الأمر الذي حصل له بأن يتوب إلى الله عز وجل من الأمر الذي كان سببا في خروجه من الإسلام. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة, أن يأتوا بالصلاة مستقيمة في أركانها وشروطها وواجباتها ويقيم الصلاة. وفيه أن من لم يقم الصلاة فإنه يقاتل ولا يرتفع عنه ذلك إلا بإقامة الصلاة. وهكذا قال ويؤتوا الزكاة كذلك, إذا امتنع عن أداء الزكاة فإنه يقاتل على أدائها. وأكثر العلماء على أن تارك الصلاة يقتل, والقتل أبلغ من المقاتلة, فإذا المقاتلة لا يلزم منها القتل, فتارك الصلاة يقتل إذا أبى وامتنع عن فعل الصلاة حتى خرج وقتها وهو ممتنع ويقول لا أصلي, فإنه يقتل في مذهب جمهور العلماء. وهذا الحديث ليس صريحا في مسألة القتل لأن فيه ذكر القتال, أمرت أن أقاتل الناس والقتال لا يلزم منه القتل, لكن هناك أدلة أخرى تدل على ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من قتل رئيس الخوارج الذي طعن في قسمة النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري حين طلب علي رضي الله عنه أن يقتله, فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعله أن يكون يصلي أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام, فدل ذلك على أن من لم يكن مصليا فحكمه القتل. وهكذا في خارج الصحيح في المسند وفي غيره أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وساره في قتل رجل, فجهر النبي عليه الصلاة والسلام وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله, فقال الرجل بلى ولا شهادة له. قال أليس يشهد أن محمدا رسول الله, فقال الرجل بلى ولا شهادة له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أليس يصلي, قال الرجل بلى ولا صلاة له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. فدل ذلك على أن المصلي لا يقتل, ومفهوم ذلك أن من لم يصلي فحكمه القتل. وهذا كما عرفناه الذي عليه جمهور العلماء من أصحاب المذاهب ومن غيرهم, واختلفوا في كيفية قتله. منهم من قال يقتل بالسيف وهذا قول أكثر العلماء, ومنهم من قال يقتل ضربا بالخشب, يضرب بالخشب إلى أن يصلي أو يموت, ومنهم من قال ينخس بالسيف نخسا إلى أن يصلي أو يموت. قال: ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وفي الآية التي قرأناها: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ومفهوم ذلك أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فلا تخلى سبيلهم، وإنما يقاتلون على تركها. وأما تارك الزكاة فإنه لا يقتل، لكن يقاتل على الامتناع، كما قاتل الصديق رضي الله عنه ومن معه من الصحابة الكرام الممتنعين من أداء الزكاة. والواحد لا يقتل إذا امتنع، لكن إن قاتل قتل وتؤخذ منه الزكاة قهرا. قال: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، أي منعوا مني دماءهم. وأصل هذه الكلمة تدل على المنع، منه العصام، وهو الخيط الذي تربط به القربة، وهذا الرباط يمنع من خروج الماء ومن سيلانه وجريانه. فمعنى عصبوا مني دماءهم أي منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ومن حق الإسلام أن القاتل إذا قتل متعمدا يقتل، وأن الزاني المحصن يرجم، وأن المرتد أيضا يقتل، من بدل دينه فاقتلوه. فهذا قتل بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله أي في الآخرة، فالله عز وجل هو الذي يحاسب العباد على أعمالهم. إذن من جاء بهذه الأمور عصم ماله ودمه إلا بحق الإسلام، كما بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. على كل، كما عرفنا المؤلف رحمة الله عليه بوّب هذا التبويب وأورد هذه الأدلة للرد على المرجئة الذين استهانوا بمسألة العمل. والأدلة تدل على أن الأعمال لها شأن عظيم في الدين وفي النجاة من العقوبة، وهكذا في من النجاة من عذاب الله عز وجل عموما. والأعمال هي السبب في دخول الجنة جزاء بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم. نقف إلى هذا الموضع.